السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وبعد. النهاردة بإذن الله تعالى بنتحدث حول تفسير آيات سورة التحريم وقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. في هذه السورة، سورة التحريم، وسميت سورة التحريم لما فيها من أمر تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحله الله سبحانه وتعالى له. وهذه السورة تتعلق بما قبلها من السور بسورة الطلاق، لاشتراك سورة التحريم وسورة الطلاق في أحكام خاصة بالنساء. يعني سورة الطلاق كانت فيها أحكام خاصة بالنساء، وهذه السورة أيضا تشتمل أحكام خاصة بالنساء. فكان اشتراك الخطاب فيما بينهما في هذه الأحكام الخاصة بالنساء. كذلك نهاية السورة السابقة في قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فختمت السورة ببيان وعظمة وقدر علم الله سبحانه وتعالى، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي هذه السورة ما حدث فيها من التناجي أو الإسرار ما بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وما بين حفصة رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين جميعهن. فبنقول إن كان أيضا في ختم السورة السابقة ختمت ببيان علم الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وكان في هذه السورة ما حدث كما سوف نتعرف من إسرار السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنهما، عندما أسروا في أنهم يعني يتظاهرون على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا مثلا أنهم يقولون: أنك يا رسول الله فعلت كذا وكذا، أو شربت كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حفصة بشيء رضي الله تعالى عنها وأمرها ألا تفشي هذا السر، فذهبت وأفشته للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فختمت السورة ببيان أن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، فعلى ما تسرون وتخفون فالله عز وجل يعلم ذلك وسوف يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن الإنسان قد تأخذه غفلة، الإنسان مع أن هو على معرفة وعلى علم بصفات الله عز وجل وأسمائه، ولكنه قد تأخذه غفلة فيغفل عن ذلك ويتعامل بخلاف ما يعلمه وبخلاف ما يعتقده أحيانا، فلا بد من التذكرة، لا بد من التذكرة. فبدأت هذه السورة بقول الله عز وجل يا أيها النبي، وأيضا هذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان ممكن يجد تحرجا البعض عند قراءة هذه الآيات يا أيها النبي لما تحرم، فهذه معاتبة من الله عز وجل، ولكن معاتبة لطيفة من الله سبحانه وتعالى، معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشق على نفسه، فلعلك باخع نفسك. فهذا يعني معاتبة ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب مثلا شيئا من الذنوب مثلا أو شيئا من الجرم أو ذلك، لا، ولكن معاتبة لطيفة كأنها لما تشق على نفسك، لما تحمل نفسك يعني أكثر مما ينبغي حتى ترضي مثلا الآخرين وحتى ترضي الناس، لما تهضم نفسك من أجل إرضاء الآخرين. فهذه وإن كانت معاتبة ولكنها فيها أيضا بيان شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه يهضم نفسه ويحمل نفسه فوق ما يعني ما ينبغي من أجل الآخرين، من أجل أن يصلح أمر الآخرين، من أجل أن يرضي الآخرين، ومن أجل أن يرضي زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست معاتبة لمثل ذنب ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك. فقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، يعني في صدر السورة في هذه الآيات التي يعني افتتحت بها هذه السورة، فقيل نزلت في شأن ماريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ذكر ابن كثير رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، كانت له أمة يطأها، وهذا شيء أحله الله سبحانه وتعالى، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية، وهذا إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة، فهذا جاء يعني على العموم كانت له أمة، والروايات الأخرى تشير إلى أنها ماريا رضي الله تعالى عنها. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أيضا عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم ماريا في بيت بعض نسائه، فقالت أي رسول الله، يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي الأحاديث التي يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أمته في بيتها، فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما صلى الله عليه وسلم. فقالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال، فحلف لها بالله لا يصيبها، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال زيد فقوله أنت علي حرام لغو. إذن يعني هذه الآثار تشير إلى أنه من أسباب هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وطأ أمة له، وهذا شيء أحله الله عز وجل له، ولكن لما دخلت إحدى زوجاته ورأت ذلك فكأنها يعني لم ترضى أن يكون ذلك في بيتها وعلى فراشها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها من حزن فأراد أن يسر عنها، فقال لقد حرمتها على نفسي، يعني فهنا فيها التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه، هي علي حرام، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فالله عز وجل يعني كأنه لا طفه في هذا العتاب لما تحرم ما أحل الله لك، يعني من أجل الناس، من أجل زوجاتك، يعني تمنع نفسك مما أحله الله عز وجل لك، وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أيضا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بغيره، رفق الله عز وجل به ولم يقره على هذا الذي فعله من أجل الآخرين، فقال لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني لإرضاء الزوجات، يعني تمنع نفسك مما أحله الله عز وجل لك، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم يعني أنت شققت على نفسك وظننت أنك فعلت شيئا لا مثلا لا ينبغي لك أو ما كنت تفعله، الله عز وجل قد غفر لك إذا كان هذا حتى يعني ذنبا، وإنه ولكنه ليس بذنب، فلا تحمل نفسك ما لا يعني يكون مثلا قد كتبه الله عز وجل عليك. وأيضا الله غفور لهم، إن كنت يعني أنت تبتغي مرضات أزواجك فالله قد غفر لهم ما يعني فعلناه يعني معك. فهنا كان هذا سبب من أسباب هذه الآية. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من المرأتان، يعني من المرأتان إلى الله عز وجل قال فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، من هاتين المرأتين؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عائشة وحفصة، عائشة وحفصة. حفصة كما تأتي الأحاديث أنها هي التي دخلت ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أمته في بيتها، فكما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرمها على نفسه ويعني يأمرها بألا تخبر عائشة أو لا تخبر أحدا بهذا الأمر الذي حدث، فتذهب رضي الله تعالى عنها وتخبر بعد ذلك عائشة، فكانهم هم المرأتان اللتان يعني حصل بينهما هذا الأمر. ويأتي أيضا سببا آخر يتضح فيه أمر عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أكثر من ذلك. أيضا روى الإمام البخاري رحمه الله قال عن ابن عباس قال في الحرام يمين تكفر، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي حرام، وقال قد حرمتها على نفسي، وقال لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنا حرمتها على نفسي ولكن لا تخبري أحدا بذلك، فذهبت فأخبرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ من هذه الآية أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فابن عباس أخذ منها إذن تحريم الحلال هذا بمثابة اليمين، إن إنسان يقول يأتي إنسان ويقول لك أنني مثلا أنه قال لزوجته أنت علي حرام، فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول هذا يمين أنه قال لزوجته أنت علي حرام، فيقول هذا يمين تكفر، تكفر كفارة اليمين لأنه حرم على نفسه ما أحله الله سبحانه وتعالى. أخذا من هذه الآيات قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين وأوجب لكم أن تكفروها إذا حنثتم، أن تكفروا هذا التحريم كفارة كفارة يمين، لأنه حرم فكأنه حلف وأقسم أنها عليه حرام، وهذا ليس بحق لأنها طالما أنها زوجة له فهي عليه حلال، فكيف يحرمها قبل أن يطلقها؟ كيف يحرم شيء أحله الله عز وجل له؟ فكانت بمثابة اليمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحليل أيمانكم، فسمى الله تحريم الحلال أنه إيه؟ أنه يمين، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فمن ذلك أخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه موقوفا قال إذا حرم امرأته، يعني الإنسان رجل إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، كانت بمثابة اليمين فعليها أن يكفر هذه اليمين، مع أن العلماء اختلفوا فيها كما يأتي. يعني الإمام الشافعي يقول أنها يعني تصير بمثابة اليمين في الزواج، يعني مع الزوجة ليس في الطعام ولا الشراب، يعني لو إنسان قال هذا الطعام علي حرام لا أكله بعد اليوم مثلا، أو قال يحرم علي هذا الطعام، فهنا ابن عباس يقول الإمام الشافعي لا يأخذ بأن هذا يمين في الطعام والشراب وما شابه ذلك، ولكن يأخذ به في مثلا أمر الزوجات. وكذلك أيضا الإمام أحمد يعتبرها أنها يعني يمين وتكفر بناء على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وظاهر القرآن. فهذا سبب من ضمن الأسباب في هذه السورة، أنه كان بسبب وأن النبي صلى الله عليه وسلم وطأ امرأته وطأ أمته فرأته حفصة رضي الله تعالى عنها وأخبرت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما. أيضا هناك سبب آخر يذكره أيضا لنا ابن كثير رحمه الله بعد أن يقول ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. يعني الإمام أحمد أخذ أن تحريم الحلال يمين، تحريم أي حلال أي سواء الزوجة الطعام الملبس أو ما ذلك، إنسان يقول هذا المكان علي حرام، طب هذا المكان أحله الله عز وجل في أسباب لتحرمه، في فسق في فجور في كذا بيته مثلا، أو مثلا ملبس هذا الثياب علي حرام، أو هذا الطعام قد حرمته على نفسي، لماذا تحرمه على نفسك وقد أحله الله عز وجل، فهذا بمثابة اليمين. أما الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية، نعم على أن يعني سبب النزول خاص بتحريم الزوجة، لكن الإمام أحمد يأخذنا بعموم الأمر وليس بخصوص السبب. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيذكر يقول والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، يبقى هذا سبب من الأسباب، هذا هو السبب اللي ذكر، سبب يعني من الأسباب أمر وطء النبي صلى الله عليه وسلم أمته وما حدث فيه. لكن هناك سبب آخر هو سبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ويمكث عندها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب ويمكث عندها طويلا، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألن ما الأمر، فيعلمون أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه يشرب عسلا عند زينب، وهو كان يحب العسل صلى الله عليه وسلم، فيعني أخذتهم ما يأخذ النساء من الغيرة، فتواطأت تقول رضي الله تعالى عنها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل أكلت مغافير، تقول أكلت مغافير وإني أجد منك ريح مغافير، ويأتي شرح هذه الكلمة اللي هي المغافير. قال لا ولكني كنت أشرب عسلا، أنا لم أكل المغافير ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قال فلن أعود له، طالما أن كنا يعني تقولنا أن الرائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الكريهة وكان لا يحب أن تخرج منه هذه الرائحة، فطالما الذي أمامي قال هذه رائحة غير طيبة فيمتنع عنها صلى الله عليه وسلم، فقال فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، يعني بيقول لحفصة رضي الله تعالى عنها خلاص ما لا تقولي لأحد أني حرمته على نفسي أو أني مثلا شربت عسلا أو أن لا تخبري أحدا بهذا الأمر أصلا. فقال الله عز وجل تبتغي مرضات أزواجه. أيضا في رواية أخرى عن عبيد بن عمير قال سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما لعائشة وحفصة. وهذا في البخاري. يقول وعن هشام ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. أيضا عن عائشة فيما رواه البخاري أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل يعني إناء عسل وعاء من جلد من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول ذلك لا. فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. فقولي جرست نحله العرفط نبات اسمه العرفط وكان له يعني ريح كريح الخمر. فأتلاه لو حتى قال لك دنا شربت عسل يبقى النحل ده يعني أكل من نبات العرفط هذا اللي هو ريحته ريحة الخمر فأدى إن العسل ده يبقى ريح عشان ما يشربش العسل إيه مرة أخرى حتى ولو كان إيه عسلا. نعم اللي هو يعني المغافير النبات يعني رائحته رائحة يعني كريهة أكلة من نبات الرائحة تكون رائحة كريهة يعني تعطي رائحة كريهة. فهنا فسوف يعني وسأقول ذلك وقولي أنت له يا صفية يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى أخبرت أكثر من واحدة سودة أنت قولي كذا وبرضو يا صفية قولي كذا يعني تواطئ من الغيرة. وهذا أمر في النساء يعني أمر في النساء لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب طعام إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء في طعام فسيدة عائشة برضه تقول فأخذني الأفكل يعني الغيرة فضربت الإناء فكسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعني يعنفه لكن إيه يعني قال إناء مثله إيه إناء يعني خلاص أنت كسرت الإناء بتاعها يبقى تجيب لها إناء غيره ويعني أمر هذا الفعل. فالغيرة في النساء هذا شيء يعني أمر يعني طبيعي أن يكون من النساء مثل ذلك وخاصة إذا كان الزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هنا فلما دنا من سودة أيضا قالت رسول الله أكلت مغافير قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال ساقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط فلما دار لي قلت يعني هكذا تواطأ يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ذلك على نفسه صلى الله عليه وسلم وقال لا حاجة لي فيه يعني طالما أنه بهذه الصورة والرائحة الكريهة فلا حاجة لي فيه. فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فهنا الغرض أن هذا السياق كما يقول ابن كثير رحمه الله فيها أن حفصة هي الساقية للعسل يعني في إحدى السياقات أن حفصة هي التي سقت العسل وسياق آخر أن زينب هي التي ساقت العسل. فابن كثير رحمه الله يعني بيذكر إن لعل هذه واقع لعلهما واقعتان، يعني بعض الروايات أن زينب رضي الله تعالى عنها هي التي شرب عندها النبي صلى الله عليه وسلم العسل، والروايات الأخرى أن حفصة هي التي شرب عندها النبي صلى الله عليه وسلم العسل. فابن كثير بيقول لعلها أكثر من واقعة، لعلها أكثر من واقعة، يقول ولا بعد يعني في ذلك إن هي يعني يكون واقعتان وليس واقعة واحدة. فإذن هنا ذكر سببان: سبب وطئ النبي صلى الله عليه وسلم أمته وتحريم ذلك على نفسه صلى الله عليه وسلم، وسبب العسل الذي شربه ويعني تواطأت أمات المؤمنين على أن ذلك يعني له رائحة كريهة فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. أيضا كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه. فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. يعني قال الإمام الزهري: كره والله ما سألته عنه ولم يكتمه. يعني عاوز يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه كره سؤال ابن عباس، كأنه يعني المرأتان فيهم ابنته رضي الله تعالى عنه، أو أنه أمر قد مضى، مع أن في بعض الروايات الأخرى يعني عمر قال له يعني إذا طرأ لك شيء فسل عنه، لأنه قال هبتك يعني سنة، ابن عباس سنة كاملة يريد أن يسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتان، عن المرأتين اللتين يعني ذكرهما الله عز وجل أو أشار إليهما. فابن عباس في عمر في بعض الروايات يقول له يعني لا تهاب ولكن سل، أما في هذه الرواية يعني كأنه قال: وعجبا لك يا ابن عباس. فالزهري يقول: كره والله ما سألته عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث. عمر رضي الله تعالى عنه يقول له القصة كلها اللي ترتب على هذا الأمر. فقال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني لنا القوامة، معشر قريش الرجال لهم القوامة عن النساء، فالنساء يعني لا يستطيعنا أن يراجعنا أزواجهم ولا يعني يعترضنا عليهم. يقول: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم. هذه طباع وهذه أعراف، يعني أعراف أهل مكة، يعني الرجال يعني كان يعني أقوى من النساء وفي رد النساء وزجرهن وما شابه ذلك، المدينة على خلاف ذلك. فيقول: فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم. ولذلك يعني الإنسان يبقى يحافظ على زوجته، يخرجها مثلا عند فلانة يبقى يسأل يعني يا ترى البيت اللي رايحين، لأن ممكن تخرجها وهي يعني سليمة الصدر ولا شيء، تعود إليك وقد تحملت يعني بالكثير. فمن هذا هو يعني يقول: فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني. هي المراجعة ده هي قالت له يعني لو صنعت كذا وكذا، يعني كان أمر بيتحدث فيه، فيعني قالت له زوجته لو صنعت كذا وكذا، فكأنه قال لها ما شأنك، يعني إيه اللي دخلك في الأمر، إيه اللي دخلك في أموري، يعني مع أن هي لم تعترض عليه، ولكن أن هي تدخلت لقيته بيفكر، وجدته يفكر في أمر وكذا، فيعني أشارت عليه يعني لو صنعت كذا وكذا في الأمر، فمشورة. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني عدها أن هذا اعتراض ومراجعة، وأن هذا يعني ليس من حقها. يقول: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. يعني كأنه أنت لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني بينصحها. وهذا أيضا اللي احنا نقول لما تأتي الآيات بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أيضا هذا من سبب لازم من يعني علاقة الآية بهذا، أن هنا فيها بيان أن الإنسان لابد ينقذ نفسه وينقذ أهله، ينصح أهله إذا وجد ابنته ابنه زوجته على أمر من الأمور لابد عليه أن إيه؟ أن ينقذهم من النار، أن ينصحهم. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه بدأ ينصح ابنته ويبين له لها أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني أكثر من زوجة، فقد يحب زوجة أكثر من الأخرى، وهذا شيء يعني في القلوب، هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن مثلا أن يتحكم فيه من ناحية أن مثلا زوجة هذه الزوجة قد تكون مثلا معاملتها مثلا أحب، لعل الشكل، لعل الأخلاق، لعل العبادة، لعل الطاعة، لعل أو ما ذلك، فهذا يعني لا ضير فيه أن يكون الإنسان عنده زوجة أحب من زوجة، ولكن الذي يضر الإنسان ألا يعدل، فمطلوب من الإنسان أن يعدل. أما أمر القلوب وأن يكون يعني أنه هو أقرب إلى زوجة من الأخرى في المحبة أو الرضا أو ما إلى ذلك، فهذا أمر راجع أيضا لأخلاق الأخرى وطاعتها وغير ذلك. فهنا ينصحها يقول ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله تعالى عنه بأعالي المدينة بعيد عن المسجد، فكان ينزل يوما وجاره الأنصاري ينزل يوما، فكل الذي ينزل يأتي بالأخبار للآخر، فإذا نزل عمر يعرف الأخبار وعرف ما نزل القرآن فيأتي به ويخبر الأنصاري، وأيضا اليوم الذي ينزل فيه الأنصاري يأتي بالأخبار إلى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره ويأتيه بمثل ذلك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، أن ملك غسان شكله أن يريد أن يحاربنا، فيعني كنا نتحدث أنهم يستعدون تنعل الخيل، يعني بتجهز الخيل بتاعها، بتشوف نعل الخيل الحدوة مثلا التي تضعها في نعله، بتجهز بتستعد، فيعني خلاص الأمر على وشك أن نغزى. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي، يعني دق الباب، ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، فقلت وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال له أعظم من غزو غسان، وده أيضا فيه بيان محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن غضبه وأمر بيته أعظم عندهم من إيه؟ من غزو مثلا الروم أو غزو مثلا مشركين، فبيان محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يشق عليهم ما يجدونه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب أو غير ذلك. فقال بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت قد خابت حفصة وخسرت. يبقى الأمر لنا كنت متخوف منه قد حدث، قد كنت أظن هذا كائنا، رضي الله تعالى عنه يعرف أمر النساء ويعرف أمر حفصة رضي الله تعالى عنهم إنهما لن ينتهين عن يعني هذا الفعل. يقول: حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري. يعني هو هذا معتزل في هذه المشربة أو المشربة، يعني زي صندرة كده أو الغرفة العالية، هذه هو معتزل فيها صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له، فصمت. يعني الأمر يعني في شدة. فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، يعني بيبكون كما قلنا يعني حزنا لما يمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له، فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج لي فقال: قد ذكرتك له، فصمت 3 مرات. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو متكئ على رمال حصير أو رمال حصير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد على الحصى أو على الرمل، وكان يعني وسادته وسادة من ليف صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه بدأ يعني يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ يقول: فرفع رأسه لي وقال: لا. يعني عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله، يعني بدأ إن هو يتحدث عاوز يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بيبدأ يبين يعني أننا نعلم قدرك يا رسول الله وقد أخبرتهم. لعل هنا الإنسان أحيانا تكون أنت مثلا عاوز توصل لواحد حاجة ويعني وتعرفه، بس هو له معزة عندك وأنت تتحرج أن تقول ذلك وتريد رضاءه، ولا يعني وتستحي أن مثلا تعرفه قدرك أو مكانتك أو مثلا. فإذا قام غيرك ووصله يكون الأمر حسن. يعني لعل مثلا، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إرضاء زوجاته ولا يريد مثلا إظهار مكانته أن عليكن السمع والطاعة، وكيف لا تسمعنا ولا تطعنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وكيف، ولكن هو يتعامل معهم بالرفق والخلق الطيب والزوج وليس النبي والرسول. يعني هو يتعامل مع زوجاته بخلق الزوج الذي يراعي مثلا حقهن ويراعي أمرهن، ولا يتعامل معهم أنني نبي أو أني رسول وكان حقا عليك كنا أن تفعلنا كذا وكذا وكذا، ولكن كان من الحسن أن يقوم غيره ويوصل هذا الأمر حتى ينتبه هذا الغير إلى ما يفعله. لعلك أنت تكون صديق مثلا لمثلا الشيخ فلان الفلاني مثلا، يعني ولا المثل الأعلى يعني، فلعلك إيه يعني تبسط معه في المعاملة إلى درجة أنك أنت مثلا تقصر في حقه. فلو قام غيرك ونبهك على هذا الأمر كان هذا الشيء حسن، حتى أن الإنسان يتوازن ويعتدل. فلذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عمر ذكر ذلك وأن عمر يعني تكلم بذلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى صلى الله عليه وسلم. يعني كما نقول يعني هذا يدل إن أنا لو رأيت مثلا شيء معين وأن فلان قد يعني تبسط في مكانه بما يدل على التجاوز، فلا مانع أن أنا أنبهه أديني النصيحة، لعل مثلا الشيخ الفلاني أو الأستاذ يكون مثلا فهنا لا يريد أن يذكره أنني مثلا شيخ وأنت كذا، أو أنني كذا وكذا من عظيم أخلاقه، أو أنه يهضم مثلا حقه، أو أنه يعني لا يرى ذلك لنفسه، ولكن الواقع أن هذا الأمر إيه كائن. فلذلك تبسم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أستأنس يا رسول الله، يعني طب يعني افتح شويه اتكلم براحتي مثلا. فقلت استانس يا رسول الله، قال نعم. فجلست فرفعت راسي في البيت، يعني اخذ راحتي مثلا في المكان والكلام. فيقول فوالله ما رايت في البيت شيئا يرد البصر، يعني مثلا، وده برضه نتعلم منه، انا لو دخلت في مكان يعني ليس لي ان انا يعني افحص المكان يعني اعلاه واسفله وجدرانه وخارجه وانظر في البيت من اوله الى اخره، لعل هنا انا يعني لا يحب صاحب البيت ذلك، لعل لا يحب ان انا افحص البيت كله والحجرات وانا قاعد وفصل البيت، ما لعل لا يحب، خاصه اذا انا كنت ذهبت اليه بغير موعد. يعني احيانا انت تذهب لانسان بموعد، فهو ممكن بيحضر الغرفه الحجره اللي انت هتجلس فيها، لو فيها شيء لا يحب ان تراه فيمنعه لعل. لكن شوف لو الانسان ذهب بغير موعد، انت ذهبت واستاذنت واذن لك، لعله ما يكون مستعد ايه لاظهار ما يحب ان تراه، فممكن ترى شيئا اخر، أو تجلس في غرفة ولا يحب أنك أنت تعرف أن فيها كذا وكذا، فكأن الإنسان يبقى هنا مع الجلس مع ليس إيه متفحصا في الشيء ده، ولا حتى جهاز ولا فرش ولا حتى لو أن الطلاء بتاع كأن لا، الإنسان لعل هو لا يحب ذلك، لعل هو غلب على شيء أنه هو ممكن يكون غلبته زوجته على الستائر مثلا، زي ما يعني كان حدث من احد الصحابه تقريبا ابو ايوب لما دخل عند عبد الله بن عمر فوجد ايه يعني قد كسوا الجدران، فقال ان كنت اظن باحد ما كنت اظن بك انك انت، قال قد غلبنا عليها النساء، يعني عمل ايه هم الايه جابوا في العفش الستاره من الحيطه للحيطه مثلا، وان كان طبعا الانسان يلمها شويه، بس احيانا انت بتتزوج فتجد انهم جايبين في الاساس جايبين الستائر كلها من الجدار للجدار، ونحن نهينا ان نكسو الايه الجدران الكعبه التي تكسى، ولكن انسان لعله قد غلب على ذلك، قال قد غلبنا علي النساء. فاذا دخلت فالانسان ما لا يتفحص الامر كله ويشوف من الجدار للجدار والنوع ايه وكذا، ودي غاليه ودي سمينه وده الحال او الارض لكن عمر رضي الله عنه شوف ما هو لم يفعل ذلك الا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأنس يا رسول الله. فهذه اللغة ممكن زي إنسان يعني طب أخذ راحتي أبص، وهو ينظر وعارف النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر عمر بمثلا الزهد ويعني مثلا ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالخشونة وقلة الدنيا. فقال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر، يعني شيء حتى يعني يجذب البصر كده، أو أن شيء يعني ينتبه إليه البصر، أو ما فيش حاجة، يعني ليس في شيء إلا أهوبة، يعني زي الإربة كده، يعني أنية مثلا من جلود أهوب ثلاثة، يعني يدوبك أواني من جلود ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله، يعني لا شيء في بيتك، لا شيء، يعني فين الأساس بتاع البيت مثلا؟ طب انت صلى الله عليه وسلم يعني جالس في حجرة لا شيء فيها، لا أي شيء من زينة الدنيا. فقال عمر ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، يعني ما لوش أن يوسع عليك، ولكن هو في ضمن إيه الأمة يعني وما زيك. فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا صلى الله عليه وسلم وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، يعني بدأ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي وبدأ يتكلم يقول وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. يعني وقلنا العتاب هذا فيه ملاطفة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه شق على نفسه. إذن بيتبين من ذلك يعني أن عاقبة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عندما عرف يعني أن الأمر قد تفشى وأن حفصة رضي الله تعالى عنها قد أخبرت عائشة وأن هذا كان فيه مواطأة منهن عندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني إذا حرم كما ذكرنا إذا حرم الإنسان زوجته على نفسه وقال هي علي حرام فيكفر عن يمين هذه وتكون كفارة يمين قد أوجب الله عليكم أن تكفروها. قال والله مولاكم أي الله هو ولي من يتولاه سبحانه وتعالى. فمن يتولى الله عز وجل يتولاه الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. يذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغفلتم عن أن الله هو العليم الذي يعلم ما تسرون وأنه ولي نبيه صلى الله عليه وسلم والله مولاكم. إذا كان الله مولى المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا له ولاية خاصة فوقكم أيضا فولاية الله عز وجل له ألا يخبره ألا يكن معه ألا يرفع عنه ما تتواطؤون به عليه وهو العليم الحكيم الذي هو حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى وفيما يقضي. يقول وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه كما في الرواية لحفصة لا تخبري أحدا سواء كان بتحريم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم أو بوطئه لماريا وتحريمها على نفسه لا تخبري أحدا خلاص أنا قد حرمت ذلك على نفسي فلا تخبري بها أحد. وأيضا بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة ألا أبشرك بشيء يعني حتى يرضيها لأن قالت في يومي وفي بيتي وعلى فراشي في نوبتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرضيها فوق تحريمه صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسه أراد أن يرضيها فقال ألا أبشرك ببشرة أن أباك يملك بعد أبي بكر من بعدي يعني من بعد سيكون الأمر لأبي بكر ولأبيك من إيه من بعد أبي بكر. ولكن الروايات يعني تحتاج إلى يعني البحث عن صحتها فروايات متكلم فيها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة بهذا الأمر وبهذا الأمر قد حرمتها وأيضا بموضوع البشرى بملك أبيها للأمر. وأيضا يبقى هنا حنقول لا تخبري أنني وطأت لا تخبري أنني حرمت لا تخبري أحدا أيضا بهذه البشرى. فهنا يقول وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا الحديث لا ذكرنا فلما نبأت به لا ذهبت فأخبرت وأظهره الله عليه الله عز وجل أوحى إليه بهذا التواطؤ وهذا الأمر الذي حدث. عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه يعني ماذا عرف بعضه أتى بحفصة أنا قد أخبرتك بأشياء لماذا قلت لعائشة كذا وهنا فإذا إيه هنا عرف بعضه أنت قلت لعائشة كذا طيب هي قالت كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي عليها ما قالته يعني لم يقل لها أنت قلت لها كذا وكذا وكذا ولكن أراد أن يعلمها أنها أفشت السر ولكن ما لاش أنت قلت لها كذا وكذا وكذا يعني كأنه اكتفى بأنه أشار إليها بشيء واحد أيضا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني كان المثل إيه إن أنا أخبرتك بأشياء بعضها أشد من بعض فأنت ذهبت مثلا يعني ذهبت فأخبرت غيري بهذه الأشياء الثلاثة فأنا لو جيت وقلت لك أنت رحت قلت فلان كذا وكذا وكذا شديدة هيكون شديد عليك الأمر إن أنت أخبرت بالثلاث أشياء مثلا لأن بعضها أشد. فأنا آتي إليك بأخف هذه الأخبار على النفس، يعني أنك أنت تكون قلتها، لأن التانية شديدة أنك أنت تقولها والتالتة أشد منها. فأجي لك مثلا على أخف الأخبار وأقول لك أنت رحت قلت له كذا، مع أن أنا عارف أن أنت قلت له الأولى والتانية والتالتة، ولكن كأن يكفي الإشارة لك أن أنا عرفت أنك أنت أخبرته بكذا، وأنت تظل مع نفسك تقول يا ترى هو عرف أن أنا كمان قلت له اللي أشد منها، وعرف أن أنا قلت له اللي أشد منها، فحتتأثر وحتحزن وأنت عزيز عندي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مراعاة لمرضات أزواجه، أنه صلى الله عليه وسلم ما قالهاش برضو أن أنت قلت كل حاجة، فقال لها أشر إلى أخف مثلا الأشياء. فهنا يقول فوزر الله عليه عرف بعضهم، يعني قال لها بس بشيء منه أنت قلت كذا، ما لم يقل لها الأخرى، وأعرض عن بعض، وأعرض عن بعض، لم يذكر أيضا الأشياء الأخرى التي أخبره الله عز وجل بأنها قد حدثت، لأن في أشياء أخرى يعني اتفق عليها وتواطأ عليها وأخبر بها. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ طيب هي طب لسه فيها برضو من أنبأك هذا؟ ما هنا برضو نقول النساء رضي الله تعالى عنهن، فلعلها تظن طب يا ترى فلانة ولا فلانة، طب يعني حيكون إلا حيحصل هتعاتبي فلانة أو هتعاتبي مثلا الأخرى، فكأنها بتقول طيب يعني فلانة اللي قالت لك ولا فلانة اللي قالت لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، لا فلانة ولا فلانة، يعني وهذا فيه برضو رادع وتذكرة، يعني كنت تظني أن لابد أن فلانة هي التي تخبر حتى أعلم بالأمر، فكان بنقول أن مع الغيرة قد تنسى مثلا أن أمر الرسالة مثلا، تتعامل بأمر أنه هو زوج وتنسى أمر الرسالة. ذلك كان من تذكير عمر رضي الله تعالى لهن، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله عز وجل بذلك حزن في الحديث من موجدته عليهن إن اعتزلهن شهرا، كيف يعني تتواطأن وتفشين السر، فتعاملنا كأنه أيضا زوج من لطف النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهن كزوج، فهم تعاملنا بنفس الأمر كزوج ومثلا تناسينا أمر الرسالة. فهنا قال نبأني العليم الخبير، لما بيذكر اسم الله الخبير بيشير إلى بواطن الأمور الذي يخبر بواطن الأمور، يعني أنتم أخفيتم ذلك وتواطأتم عليه وتناجيتم عليه وكان في السر، فالله عز وجل خبير يعلم بواطن الأمور. يقول عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فهذا في معنى عرف بعضه، يعني ذكر لهن بعض فقط. الإمام الكسائي بيقرأ عرف، يعني هنا القراءة عند الباقين عرف، الإمام الكسائي يقرأ عرف كأنه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول أي عرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي فعلته من إفشائها سره، زي ما يقول مثلا فلان صنع مع فلان أمرا مغضبا، فعرف له هذا الصنيع، عرف له هذا الصنيع يعني جازاه بهذا الصنيع، رد عاقبه بهذا الصنيع. فيقول يعني عرف بعضه يعني عاقبها ببعضه. طب كانت العقوبة ايه؟ يقول ان طلقها حتى انزل الله جبريل فقال ارجعها فانها صوامة قوامة، ولكن الباقون يقرؤونها عرف بعضه يعني اخبرها ببعضه، ولكن لا مانع، ولكن طبعا الأصل والراجح والأقرب أنه عرف يعني أخبرها ببعض صنيعها، وإن كان طبعا ترتب على حزنه صلى الله عليه وسلم أن كان الاعتزال الذي هو شه. فهنا إذا قلنا له ولكن في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم هل طلقت أزواجك؟ فقال لا. قال إذن عرف بمعنى يعني هم أن يطلقها، ولكن الجمهور على أنه ذكر لها بعض ما قالت ولم يذكر لها كل ما أخبرت به. فقال قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لأن الأمر كما ذكر ابن عباس سألت عمر عن المرأتين اللتين يعني إيه، قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله، فقال عائشة وحفص رضي الله تعالى عنهم إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيه قلوبكما. هنا يعني فقد صغت قلوبكما يعني مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله يعني بمعنى توبا إلى الله فإن قلوبكما قد صغت، يعني قد مالت، صغت يعني مالت إلى محبة ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكره ترك جاريته لأن هذه جاريته ويحب أن يأتيها، فهو يكره ترك إتيانها، ولكن أنتما قد صغت قلوبكما مالت إلى محبة ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب أن يجتنب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته، وهذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتنابه جاريته وتحريمها على نفسه، أو صغت مالت إلى محبة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل أو يحب جاريته، فقلوبكما مالت إلى إيه؟ إلى عكس ذلك، فقد صغت إيه؟ قلوبكما. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني بقول توب إلى الله فقد فعلت كذا، هذا يعني المعنى، توب إلى الله فقد فعلتما كذا، فقد أحببتما ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غير. وإن تظاهر عليه، إن تتعاون وتجتمع عليه بما يحزنه ويسوءه، يعني لو أصررتما على هذا التواطؤ وهذه الحيل وهذا التعاون على ما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه، الله الذي يتولى أمره. وما ظنكما إذا تولى الله سبحانه وتعالى أمره فلن يفعل ما يعني تتواطؤون عليه وما يعني تصنع به شيء، ولن يكن له عاقبة إلا يعني أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب الله عز وجل عليكم. فإن الله هو مولاه وجبريل أيضا الجبريل، فإذا كان جبريل فإذا الملائكة أيضا كلهم، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني إذا تظاهرتم أنتم فانظروا إلى من يتظاهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون متعاونا معه، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يتولى أمره، وكذلك يعني صالح المؤمنين والملائكة وجبريل. فهنا والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني فوق ذلك مظاهرين معينين له صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب، فيكون هنا السؤال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن خير النساء كما يأتي الأحاديث، لا أفضل منهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هو في خيرا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون المبدلات خير منهن وليس على وجه الأرض خير من أمهات المؤمنين؟ قيل إذا طلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم لعصيانهن له وإزائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة الخيرية التي يعني حزن عليها بسبب صفة أنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلقنا ضاعت الصفة فتضيع معها إيه الخيرية. يعني الإنسان بيأخذ صفة الخيرية بناء على عبادته، على طاعته، بناء على مثلا هذا العمل الذي يعمله الآن، فهم أخذوا صفة الخيرية لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصوا فهنا تزول هذه الصفة، فيكون من يحظى بعد ذلك من النساء بزوج النبي صلى الله عليه وسلم حينال هذه الصفة، فيكون بالمآل. يعني عبارة هنا انطلق أن يبدله أزواجا خيرا من كنا لما يقول، لما يأتي أن كنا تعصين فيأخذ هذه المكانة إيه؟ غير كن. أما الآن على قبل العصيان فهن إيه؟ في الخيرية. إن طلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات. يعني أيضا انظر إذا كنتن يعني تتكلن على هذه الصفات أن كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مثلا ساحات سيبات أبكار أيضا الله عز وجل سوف يبدل بأزواج فيهن هذه الصفات إيه؟ كلها مع أنهن لا يعصينه أو لا يتواطأن عليه فيكن أفضل وأخير. مسلمات مؤمنات قانتات يعني مداومات على الطاعة قانتات دائمات على الطاعة بعيدات عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن التواطؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. تائبات صفتهن التوبة فكأنه فيها إيه تحريض لهن أن يتبن لأنه لو نظرنا طيب حيبدله الزوجات إيه فيهم هذه الصفات. طيب إيه الصفات اللي ليست فينا مثلا أو التي مثلا نشار بها إلينا الآن فهنا دوام الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قانتات تائبات يبقى لابد أن هم أيضا تحريض على التوبة. عابدات أيضا يذكرهن أن العابدة لا تفعل مثل ذلك. سائحات أيضا يعني إشارة إلى الصيام لأن هنا في كما حياتي عن ابن عباس وغيره أن إيه مقصود السياحة الصيام. سيبات وأبكار للتنويع إذا كان من كنا السيب ومن كنا البكر أيضا الله عز وجل سوف يمن عليه بذلك لأن التنويع هذا يعني يكون أحظى للإنسان إذا كان قد تزوج من البكر ومن السيب فكأنه يعني خالط هذه وخالط هذه فأخذ من كل منهن بما يعني بما يميزها. يعني أنا أجملت لكم حتى يعني نتخير لكم من مما ذكره ابن كثير رحمه الله. فهنا أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجاب ومنها في أسارة بدر ومنها قوله رضي الله تعالى عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال معنى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات هذا معناه ظاهر. معنى قوله سائحات أي صائمات. وفي الحديث الحسن إن سياحة أمة جهاد في سبيل الله ولكنها أيضا ما هو الصيام من الجهاد يجاهد المرأة أو يجاهد المسلم نفسه على الصيام. وقيل سائحات بمعنى مهاجرات فهذا أيضا كما قلنا أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها فإنها صوامة قوامة فسواء كان الصوم أو الهجرة فقد نلناها رضي الله تعالى عنهن جميعا. قوله سيبات أبكارا أي منهن سيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفوس فإن التنوع يبسط النفس ولهذا قال سيبات وأبكارا. أيضا يذكر هنا أحاديث في فضل يعني خديجة رضي الله تعالى عنها واللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أيضا يعني فاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنها. نذكر منها إن يقول جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة فقال إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. أما أمر مثلا من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم فيحتاج إلى نظر وتحقيق. بالنسبة هنا قلنا إذن سبب النزول إما تحريم ماريا رضي الله تعالى عنها أو تحريم العسل. الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول والصواب من القول في ذلك أن يقال كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله أحله له وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان، أي ذلك كان، فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله. إذن سواء كان السبب هذا أو السبب الآخر أو الاثنين من الأسباب أو غير ذلك، ولكن المذكور والمشهور يعني هذين السببين. يعني هذا ما كان في هذه الآيات، ومع أن في بعض كثير من المعاني ولكن نكتفي بهذه المعاني. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر الآيات. فقلنا أيضا من المناسبة بين هذه الآية وبين ما سبقها ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه مع ابنته، وأيضا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك وحزن يعني خير أزواجه على البقاء معه أو الفراق: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لأن كان في ضمن هذه الحوادث أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، كان بعض الآثار أن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب أنهن كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، دخلت هذه الأحداث في غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتزالهن بسبب هذا وهذا. فجاء عمر ويعني غلظ على حفصة رضي الله تعالى عنها أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، وجاء أبو بكر وغلظ على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، ونزلت آيات التخيير فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهن، فخير عائشة إن كانت تريد الحياة الدنيا وزينتها أو تريد البقاء، وقال: ذهبي فاستأمري أبويك، يعني ذهبي واستشيري يعني أباك وأمك. فقالت: أفيك أستشير يعني أبوي؟ فإني اخترتك، ولكن لا تخبر نسائك بما يعني بهذا، يعني قلت له أنا خلاص أنا اخترتك ولكن أيضا لا تخبر نسائك، يعني كأن حتى في هذه اللحظة يعني لا تريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم نساء، لأنه لو أخبرهن أن عائشة اختارتني فسوف يختارونه صلى الله عليه وسلم، فكأنها أيضا تريده لنفسها رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في ذلك قال: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا، يعني أنا إذا سألوني هقول لهم، لأن أنا لم يبعث الله عز وجل أن أنا أتعنت وأن أنا أشق على الناس أو ما شابه ذلك. فالمقصد أن علاقة الآية بالسابقة أن الإنسان لابد أن ينظر إلى أهله، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى أهل بيته، إلى أسرته، أنه يتعامل معهم بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد من النصيحة: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال أي أدبوهم وعلموهم، هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: أدبوهم وعلموهم. وعن ابن عباس قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ونجيكم الله من النار. وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. وأيضا عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وهذا صحيح أيضا، هذا من قوا أنفسكم وأهليكم نار، الله عز وجل يعني كما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. لهذا من أن الإنسان يقي أهله، يقي نفسه ويقي أهله النار بأمرهم بالطاعة وحضهم على الطاعة وزجرهم عن المعصية، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا في مسلم. يعني إنسان أحيانا إنسان يهتم بنفسه ويغفل عن شأن أهله، عن شأن زوجته، عن شأن أولاده، لعله لا يتفقد أولاده يصلون أو لا يصلون، زوجته تصلي أو لا تصلي، تقرأ القرآن أو لا تقرأ، يذكرون الله أو لا يذكرون. يعني لعل الإنسان يغفل، ولكن الله عز وجل أمرنا يا أيها الذين أمنوا قوا هذا أمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر، يقصد زوجاته صلى الله عليه وسلم، حتى يصلين، من يوقظ صواحب الحجر حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا في البخاري، هذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. يعني عن طريق الملاطفة والمداعبة والأمر الذي فيه لين، وليس إن أمر يعني يكون مضجر للزوجة أو مضجر لزوجها، ولكن أمر يعني بالتحايل بالملاعبة والمداعبة حتى يعني يكون في الموعظة الحسنة للقيام وللصلاة. فكما نقول لعل الإنسان ينشغل بنفسه وينسى أنه من الانشغال بنفسه مسؤولية أهله، أن هذه من مسؤوليته ومما عليه أيضا أن يفعله. يقول قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة، يعني يمرن مثلا ابنه وبنته لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. قول الله تعالى وقودها الناس والحجارة، أيضا هنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن الترهيب ومن الزجر بيان عظم هذه النار، وليس أن الأمر أنت تقيه من شيء مثلا هين أو مزاك، لا، هذه وقودها الناس والحجارة أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم، وقودها الناس فيها يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بذلك الأصنام التي كانت تعبد، لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود هي حجارة من كبريت، يعني معروف الكبريت يكون رائحته كريهة جدا ويكون شديد الاشتعال، يعني شديد الاشتعال والإيقاد مع كراهة الرائحة، فإذا فيه ألم في الإحساس في الجسد وحتى في الشم في الرائحة. عليها ملائكة غلاظ شداد أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله تعالى. الله عز وجل يعني جعلهم على هذه الطباع، أنهم يعني طباعهم غليظة على الكفار، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، يعني من ناحية المنظر فيه شدة على من ينظر إليهم وفيه كرب على من ينظر إليهم، وطباعهم هم أيضا غليظة جدا، فكان كريه المنظر يعني أيضا شديد المعاملة، غلظة المعاملة، معاملة الآخرين. فهذا ما يرهب الإنسان، إنسان يقع في قلبه الخوف من منظر من أمامه وأيضا من معاملة من أمامه، فهم قد جمعوا الاثنين، يعني كراهة المنظر وأيضا غلظ الطباع والمعاملة، يعني يكون نكالا على هؤلاء الكفار. قال الله عز وجل ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يعني هؤلاء يمتثلون أمر الله، لا يأتون بالشيء من عندهم ولكنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يأمرون. هذا أيضا مع ذكر غلظ قلوبهم ومثلا نكرات منظرهم الله عز وجل يبين أنهم في قمة الطاعة أو في تمام الطاعة له سبحانه وتعالى. لا تظنون أنهم عصاة أو أنهم كذا أو كذا، هؤلاء ممدوحين، ولكن الله عز وجل جعل فيهم هذه الطباع مع كمال طاعتهم لله سبحانه وتعالى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي أن ما يفعلونه هو بأمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، نداء للمؤمنين للانزجار والاتعاظ، ونداء على الكافرين الذين يستمرون على كفرهم أنه يوم القيامة لا عذر يقبل، لا عذر يقبل يوم القيامة. لا تعتذر يعني لا تعتذر في هذا اليوم المذكور فيه مثلا حال جهنم وحال وقودها وحال الملائكة وشدتهم ومعاملتهم، يعني لا يقبل من الكافرين في هذا اليوم اعتذار، كأنه الاعتذار الآن، الاعتذار اعتذروا الآن توبوا الآن، أما يوم القيامة سوف يجدون هذه المعاملة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنه لا عذر لهم يقبل في هذا اليوم، والعذر لا ينفعهم، فقد ذهب وقت الاعتذار وزوال وزوال نفعه. أي قالوا للكفر يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم، وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني يوم القيامة يوم حساب، ليس وقت عمل أو اعتذار أو توبة، لا، الدنيا هي التي فيها الاعتذار وفيها التوبة وفيها الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، النداء كان للكافرين إنه هذا اليوم ليس فيه اعتذار، يعني أيضا معناه الاعتذار في الدنيا، فعاد النداء على المؤمنين. لا تظنون أن التوبة للكافرين فقط، يعني لعل المؤمن كده قوا أنفسكم وأهليكم، فهمت بناء على أن احنا لابد من مراعاة مسؤولية أهلينا. طيب ثم النداء على الكفار لا تعتذروا اليوم، يعني لا تعتذروا يوم القيامة، أي اعتذروا اليوم، فقد يغفل الإنسان عن نفسه يقول الاعتذار مطلوب من الكفار اليوم. لا، أنت أيها المؤمن أيضا مطالب، لأن المؤمن أيضا تنتابه من حين لآخر زلات أو بعد أو غفلة أو ذنوب. فأيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة يأتي فيها معاني كثير، معناها توبة خالصة، توبة صادقة، توبة جازمة، يبقى مخلصا فيها لله عز وجل من أجل الله سبحانه وتعالى، وكون صادقا فيها، ليس فيها مثلا كذب. إنسان يتوب توبة كاذبة، يعني في الحقيقة لا يريد التوبة ولم يتوب حقيقة، ولكن قد يظهرها أو يغفل عنه عنها أنه لم يتوب لله سبحانه وتعالى. يعني إنسان قد يأتي فيمتنع عن ذنب ويظن أن هذه التوبة، وكونه قد امتنع لفوات هذا الذنب أو لاستحالة حصول هذا الشيء الذي يريده، كان يريد أن يسرق ثم يعني فات من بين يديه هذه السرقة، أو يريد أن مثلا يفعل فاحشة أو ما إلى ذلك ولكن قد فاتت، أو وجد من يعاقبه في الدنيا فامتنع عنها وظن أنها توبة، وفي الحقيقة هو امتنع عنها من أجل الدنيا. فلذلك الإنسان طلب وأمر بأن تكون التوبة خالصة لله، وتوبة صادقة ليس فيها كذب، وتوبة جازمة ليس فيها تردد، يا ترى أفعل أو لا أفعل، يا ترى أنتهي أو لا أنتهي، طب أنتهي اليوم أم أنتهي غدا، لا، أريد منه أن تكون التوبة خالصة صادقة جازمة، يعني نادما على ما فعل، عازما على ألا يعود، رادا لبني آدم حقوقهم إذا كانت متعلقة بحقوق الآدمين. ذكر فيها كثير معاني التوبة النصوح، أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، أو لا يعود فيه في نيته جازم أنه لا يعود إليه. أيضا كما ذكر نعمان سهل عمر على التوبة النصوح، قال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا، وغير ذلك من يعني الذي ذكر في الآثار المقصود بها أنها توبة خالصة صادقة جازمة فيها الندم على فعل هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة يعني ثانية. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة، كما تقول نصحت العسل أي خلصت من الشوائب. فتوبة نصوح يعني خالصة، لا شوائب مع، لا كذب مع، لا تردد معها، لا نقص فيها، وهكذا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يقول عسى من الله واجبة، يعني إذا توبتم توبة خالصة فسوف يكفر الله عز وجل عنكم سيئاتكم، كان جزاؤها تكفير السيئات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فيقول ابن كثير رحمه الله يعني عسى من الله واجبة، ويوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي لا يذلهم، لا يخزيهم. يبقى هنا الله عز وجل لا يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم لقيام نبيه صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل به، فلا يخزيه ولا يذله يوم القيامة. وكذلك الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في هذه المعية من الطاعة والاهتداء والاقتداء والاستنان، فهؤلاء أيضا ينجيهم الله عز وجل من الخزي والذلة التي منها يقول: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أما غيرهم من المنافقين، المنافقون هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا في الظاهر، فهنا كان تأكيد يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. طب هنا ما المنافقين؟ لا، ده ذكر والذين آمنوا ولم يقل فقط ولكن قال معه، يبقى هنا كأن معية كاملة، اقتداء واهتداء واستنان ظاهر وباطن. أما هؤلاء المنافقين لو قال إنسان: طيب من المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخزاهم الله وأذلهم عندما انطفأ نورهم على الصراط ونادوا المؤمنين يعني انظرونا لنقتبس من نوركم، فهنا الإنسان هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، مع أنهم أظهروا الإسلام وأظهروا المعية ولكنهم في الباطن كانوا يبطنون الكفر وكانوا في شك وفي تكذيب وفي تردد. فلذلك أكدت في هذه الآية: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي حقا معية حقيقية. فهؤلاء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هؤلاء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتابهم أو كتبهم كما قال ابن عباس، وبأيمانهم كتابهم فيه البشرى. فهذا هو العز والبعد عن الخزي والذل. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. عندما رأوا نور المنافقين انطفأ خافوا، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إذا كان هؤلاء مثلا طفئ نورهم لذنوبهم، فنحن عندنا ذنوب، فطلبوا من الله عز وجل ودعوا الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها فينطفئ نورهم. فيقول ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. فيقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لما رأوا نور المنافقين انطفأ فهم يتذكرون ويقرون أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله عز وجل يعني ما حدث ودعا المؤمنين إلى أن يتوبوا إلى الله، دعا الكفار إلى أن يتذكروا أنه لا اعتذار يوم القيامة، وإذا أصر هؤلاء الكفار والمنافقين على ما هم عليه فالله عز وجل أمر نبيه، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. إذا لم يرتدعوا ولم يتعظوا واستمروا على عنادهم هذا فلا بد من جهادهم، لهذه عقوبة لهم في الدنيا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقامة الحدود. جاهد الكفار، مجاهدة الكفار حتى تكون باللسان وبالسنان بأمرهم ونهيهم ودعوتهم، وأيضا تكون بالسنان بالقتال عند صدهم وعنادهم. وجهاد المنافقين، هؤلاء الذين لم يظهروا كفرهم، يكون أيضا باللسان بموعظتهم، ويكون بإقامة الحدود. لا يمنع ذلك، لا يمنع نفاقهم من إقامة الحدود عليهم. فإذا أقيمت الحدود كان هذا جهادا لهم، فعندها إما يظهرون كفرهم، وإما أنه يعني يحسنون إيمانهم أو يلاقون العذاب بإقامة الحدود عليهم. واغلظ عليهم أي في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. إذن الغلظة عليهم تكون عند محادتهم وعند محاربتهم وعند إظهار كفرهم أو عند عنادهم أو عند إرادتهم مثلا إفشاء الضعف بين صفوف المسلمين وبين المسلمين، فلا بد من معاملتهم عند ظهور أذاهم هذا بالغلظة، لأنهم إذا لم يرتدعوا بالموعظة وبالإحسان فإذا تركوا سوف يفسدون، فلا بد من مواجهتهم بالغلظة عليهم بإقامة الحدود والتغليظ عليهم في ردعهم. قال الله عز وجل بعد ذلك: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. انظر في أول الصورة، ممكن الإنسان يتعجب، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يصيبهم غضب الله عز وجل، وممكن أن يبدلهم الله عز وجل بغيرهن، وأن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاقب؟ فالله عز وجل يضرب المثل، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح، أهي زوجة نوح عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة لوط عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستغرب الإنسان في صدر الصورة تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يستغرب الإنسان، قد يقع ذلك. الله عز وجل يعامل عباده على الطاعة والمعصية، أما النسب، أما القرب مثلا من فلان أو فلان، القرب لابد أن إذا فعلت مثل من تقترب منه يكون لك مثل مثل نصيبه، أما إذا كانت المحادة لله عز وجل ولرسله فلا عبرة ولا قيمة ولا قدر للقرابة ولا للنسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا. فهنا النسب مع المعصية لا يجدي عن صاحبه شيئا. فضرب الله عز وجل هذه الأمثال حتى يعني ينتبه الإنسان أنها زوجة نبي ومع ذلك هي من الكافرين، ومع ذلك هي من المعاقبين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهذا أيضا فيه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، يعني لا يغرنكن ما أنتن فيه من الزوجية، حتى يعني يذهب الظن أننا طالما أزواج يبقى قد أمننا من كل شيء. لا، الطاعة، طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في الثواب وفي العقاب. فهنا يقول ابن كثير: ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا. نقول من باب الأولى في مخالطة الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك لا يجدي عنهن شيئا لو أغضبنا الله أو أغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا للكفار ولغيرهم أن قربكم وجيرتكم للمسلمين لا تغني عنكم من الله شيئا إن في معصيتكم لله سبحانه وتعالى. لكن نقول الأولى أن هذا إشارة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يظن أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواء قرابة أو زوجية أن هذا يجدي عنه من الله شيئا إن عصى الله سبحانه وتعالى. فضرب أن هذه زوجة نبي وهذه زوجة نبي عليهما السلام، مع ذلك لن يجدي هذا القرب من أنبياء الله شيئا طالما أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا به. يقول ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط، أي يعني تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين عندهما في صحبتها في صحبتهما ليلا ونهارا، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكون معه ليلا ونهارا، ومع ذلك هذا القرب العظيم والقرب الطويل والمستمر. إن الزوجة غير الابن وغير مثلا البنت وغير الأخ، لكن الزوجة دي مثلا هنا يضرب المثل في الالتصاق في الشركة أن هي ملصقة به، فمهما كان فهي معه، ومع ذلك هذا القرب الشديد لم يغني عنهما شيئا. وأيضا يبين أن الأمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحتى لا يغفل الإنسان ولا يتكل على قرب أو على نسب وينسى نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول فنبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان ليس في الزنا. يعني هنا لم تزني زوجة نبي ولم تخن زوجة نبي نبيا مثلا في أمر الزنا أو ما شابه ذلك، ولكن الخيانة هنا يقول لم يوافقاهما على الإيمان ولا صداقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا، ولهذا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا لكفرهما، وقيل أي للمرأتين دخول النار مع الداخلين. يقول وليس المراد فخانتهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. أيضا قال ابن عباس كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، يعني هي تجلس مع نوح عليه السلام فتعرف سره وتعرف ما أمره الله به وماذا يريد أن يفعل، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، إذا جاء أحد وآمن بنوح تذهب إلى الكفار وتقول لهم فلان آمن، حتى يذهبون إليه فيعذبونه ويردونه. تقول يقول وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. فأيضا يعني هي كانت تحب ذلك منهم، أن إذا جاء إليه ضيف ذهبت فأخبرته بهذا الضيف، أما هي تفعل الفاحشة فلا، ولكن كانت تخونه بإفشاء مثلا سره. فهنا بين الله عز وجل هذا المثل حتى لا يغتر أحد بنسبه أو بمكانته، وقلنا الخطاب يشير إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بدأت الصورة بهن وذكرت أحوالهن، فيعني في إشارة لا تغترن بما مكانتكما من النبي صلى الله عليه وسلم أو الزوجية أو القرب أو ما إلى ذلك، ولا بد أن تنتبهوا إلى طاعة الله عز وجل وعدم معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل لزوجتي نبي. وأيضا نظر إليه وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، كما كان هذا المثال أن نبي وزوجته كافرة أو تخونه في سره، فأيضا لا يستبعد أن يكون إنسان كافر وتتوب زوجته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فقد ينظر من خير منهن كما ذكرنا من خير منهن، لا تستبعدن شيء، فقد تأتي زوجة وتكون مع كافر وتكون في الأفضلية لها خير عظيم. لأن الإنسان قد يقول طالما أن هذا نبي إذن كل أقربائه مثلا وكل من حوله لابد أن يكون على أعلى درجة في الإيمان، هذا ليس لازما. وإذا نظر مثلا إلى قوم كفار فيقول إذا كل من معهم أبنائهم بناتهم كل من حولهم لابد أن يكون على أعلى درجة، فكانوا لا تستبعد أن يخرج منهن من يكون على إيه؟ على خير عظيم. فقال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول هذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. يعني أيضا كما يعني بيّن ابن كثير في السابق فسار على نفس النهج أن هذا مثل يبين أن مخالطة الكافرين لا تضر، فتعاملوا معهم بالبيع والشراء ولا تخافون من مخالطتهم. ولكن قلنا أن إشارة الآيات أقوى فيما ذكرنا. الآيات الماضية كأنها تشير الزوجات لا تغترن بمكانتكم ولا الزوجية، فهذه زوجة نبي وهذه زوجة نبي، ولكن عندما عصت الله عز وجل قيل ادخل النار مع الداخلين. وأيضا لا تقولن من يأتي خيرا منا أو أفضل منا أو هل يأتي، قد تأتي الخيرية من وسط الكفار إذا أطاعت المرأة ربها سبحانه وتعالى فترتفع في درجة القرب من الله عز وجل. لأن الأمر بالطاعة، الأمر مبناه على الطاعة والمعصية وليس على النسب والحسب إذا لم يراعى يعني ذلك. فلذلك هنا أيضا نقول ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أن فرعون الذي تجبر وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، انظر يخرج من بيته زوجته التي هي أقرب شيء إليه، لأن مثلا كما ذكرنا الأبناء والبنات والإخوة والأخوات ليس هم أقرب إلى الرجل من إيه؟ من زوجته، ومع ذلك أقرب شيء إلى فرعون هو الذي يعني أخرجه الله عز وجل في أعظم إيه؟ أعظم خيرية، حتى لا ييأس الإنسان ولا يستبعد أن يخرج الخير من وسط الكفار، فيكون هذا داعيا له إلى دعوتهم وإلى موعظتهم وإلى الاجتهاد في الدعوة، وأنه لا ييأس أن ممكن يخرج من مثل هؤلاء الكفار من يقول لا إله إلا الله، جائز هذا ويكون أفضل من إيه؟ من غيره. فهو أيضا سعي للدعوة وأيضا عدم اليأس من هدايتهم، وأيضا أن الإنسان يوقن أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مبناه على الطاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض، كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا إيه؟ إلا بذنبه. عن سلمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. وهذا إسناد صحيح، لأن هي دعت الله عز وجل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكانوا يعذبونها في الشمس وهي تدعو. هذا الدعاء ليس في رخاء، ولكن هذا الدعاء مع الجهاد ومع التحمل والصبر والشدة، فكانت تدعو تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكان الله عز وجل يريها بيتها في الجنة، يعني تصبيرا لها وإتحافا أيضا لها. بعد الروايات اللي هي ذكرها ابن كثير هنا يعني رواية يعني أكثر من رواية، هم أتوا ليلقوا عليها صخرة، يعني أمرهم فرعون إذا لم تعد فألقوا عليها صخرة عظيمة، فهي قبل أن يأتون بالصخرة دعت الله عز وجل فأراها الله عز وجل بيتها في الجنة، فذهبت عينها مع هذه الرؤية وجمال هذا البيت ففاضت روحها، فألقوا عليها الصخرة بعدما أن فاضت روحها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه السعادة. فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، في اللي هنا اللطيفة يعني في قولها رب ابن لي عندك، لم تقل رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، هي لم ترد ولم تنظر إلى البيت ولكن نظرت إلى جوار الله سبحانه وتعالى. يعني كما يقال يعني مثلا يعني الإنسان يختار الجار قبل الدار، فالإنسان ينظر يا ترى قبل ما أنا أنظر هذه دار جميلة أو منزلة، لا أنظر الجيرة التي حولها، لأن الدار تحلو بجيرانها وأيضا تسوء بجيرانها. فهنا اللطيفة أنها قالت ربّبني لي عندك، يبقى هنا أرادت أن تكون يعني في معية الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكرت البيت أقول واختارت الجار قبل الدار، وقالت ونجني من فرعون وعمله، يعني هي طلبت الجنة والنعيم ثم بعد ذلك قالت ونجني من فرعون وعمله. يعني انظر أيضا فيها يعني عظيم بيان حب يعني امرأة فرعون للقرب من الله وللنعيم عند الله سبحانه وتعالى، وقدمته عن طلب النجاة من العذاب. يعني يمكن إنسان إذا كان في ضيق أو في كرب أو في شدة أو في عذاب تجد أنه هو يسأل أولا أن نجني من هذا العذاب، نجني من هذا الكرب، نجني من كذا، واغفر لي وارزقني كذا. يبقى كأنه اشتغل بما يهمه من هذا الأمر الدنيوي وعن الأمر الأخروي. أما هي رضي الله تعالى عنها فانشغلت بما يكون في المآل، بما يكون في العاقبة، بما يكون في الآخرة، انشغلت بالقرب من الله بالنعيم عن أن تطلب نجاتها من العذاب. فطلبت هذا فكان لها بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأيضا ذكر الله عز وجل هذا المثل. مريم رضي الله تعالى كانت أيضا في قوم، انظروا قوم من فيهم من الشرك، فيهم من الكفر، فيهم من كذا وكذا وكذا، فهنا أيضا مع كل ذلك أحصنت فرجها، عفت نفسها إن هي صدقت بكلمات الله عز وجل، بكتب الله سبحانه وتعالى، وصدقت برسالات الله سبحانه وتعالى، وكانت من المداومين على الطاعة، من القريبين من الله سبحانه وتعالى. فأيضا هذه أمثلة بين الله عز وجل إخراج الخير من وسط الكفر، وأن الكفر هذا لم يضرهم طالما أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. وهذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل نساء أهل الجنة يعني هؤلاء النسوة الأربعة رضي الله تعالى عنهن خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. وفي بعض الروايات وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، في بيان أيضا فضل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فهنا في هذه السورة في هذه الآيات يعني ذكر هذه الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا القدر. في طبعا بعض الأحاديث أو الأثار يعني تحتاج إلى مثلا نظر في صحتها أو واضح ضعفها، فبنتركها وإننا بركز معكم على الأشياء الصحية الثابتة. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله عشان الموعد دلوقتي إن حيدخل أخونا الشيخ محمد عشان يديكم الفقه الساعة 6، فالأسئلة إن شاء الله هيكون إذا كان في امتداد للمعهد في المرات الجاية، وإن شاء الله يكون هيبقى هديكم الأسئلة ويعني بالشبه مراجعة معاكم يعني السؤال والإجابة، بحيث إن احنا نتدرب على الأسئلة يعني اللي هتأتي في الامتحان، لأن بكده احنا انتهينا من المنهج إن شاء الله. والمرة القادمة إن شاء الله نلقي عليكم بعض الأسئلة أو كل الأسئلة إذا أتيحت يعني في الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.